كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إخواني بالله، أيها المسلمون، الحمد لله على نعمه وآلائه وتفضله ونعمائه على المسلمين عموما وعلى أهل السنة خصوصا بحصول مثل هذا الخير وهذه الاجتماعات الطيبة، اجتماعات على مائدة الكتاب والسنة، فإنها والله من أجل نعم الله علينا إخواني بالله، ومما يزيد ذلك شرفا وفضلا ومنة أن يكون من يأتي ويحيي هذه المجالس ممن حباهم الله جل وعلا العلم، وأكرمهم الله جل وعلا بالخير والسنة، وهذه والله نعمة عظيمة عباد الله، أن يزورنا إخواننا طلاب العلم والدعاة إلى الله والمشايخ والعلماء الفضلاء. والله إنها نعمة، ما علينا إلا أن نشكر هذه النعم إخواني بالله. وكما تعلمون أنه قد زارنا في هذه الليلة شيخنا الفاضل الكريم المتواضع أبو عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله، الذي هو معروف لديكم القائم على مركز أهل السنة في مدينة الضالع، والذي فتح الله جل وعلا على يديه خيرا كثيرا، وانتشر صيت ذلك المكان بسبب الخير الذي حصل منه. فإنها إخواني بالله نعمة عند أن يزورنا مثل هؤلاء الأخوة المشايخ الذين ننتفع بعلمهم ونستفيد من نصائحهم. فوالله إخواني بالله كم قد حرم أناس مثل هذه المجالس ومثل هذه اللقاءات. يأتي طالب علم أو شيخ من أهل السنة إلى بلدك وإلى قريتك لينصحك ويعلمك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نعمة إخواني بالله، وجب شكرها واستشعارها. وأيضا مما أنعم الله سبحانه وتعالى به علينا نحن في هذا المكان أن يسر الله لنا مثل هذه المساجد الطيبة التي أسست على السنة من أول يوم، فهي نعمة إلى نعمة. لا أطيل عليكم يا إخواني، وأنتم في شوق إلى سماع كلام شيخنا حفظه الله تعالى، فنسأل الله جل وعلا أن يكتب له الأجر والمثوبة في هذه الزيارة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعذره على خطاه وأن يزيده علما وأن يبارك فيه. فحياه الله أهلا وسهلا به وبمن جاء معه من إخوانه من ذلك المركز، وأهلا وسهلا بإخواننا الضيوف الحاضرين، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم، وطيبتم وطاب ممشاكم. ونسأل الله أن يضوئكم من الجنة منزلا. وإن شاء الله تعالى الكلمة بعد أداء السنة الخاتمة. بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين.
النبي صلى الله عليه وسلم بالنظرة وهي الجمال في الوجه والبهاء في الصورة. لمن جمع أربعة وحقق أربع مراتب، لمن سمع مقالة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه المرتبة الأولى فوعاها وهذه المرتبة الثانية وحفظها وهذه المرتبة الثالثة وبلغها وأدّاها لغيره وهذه المرتبة الرابعة. فإذا لا بد أن تحرص أيها المسلم أن تتوفر عندك هذه الأربع المراتب إذا حدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرتبة الأولى أن تسمعها، وسماع العلم مما هو مرغب فيه، وإذا قيل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصل لها سمعا. وقد كان السلف كالإمام مالك إذا جلس في مجلس الحديث أسكت كل من أراد الكلام، وإذا تكلم إنسان في مجلسه زجره ويقول إن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فإذا ذكر قول رسول الله عليه الصلاة والسلام فألق لذلك سمعه واستمع لذلك. نظر الله وأن سمع مقالتي. إذن كثير منا يسمع مقالة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل المسلمين الذين يحضرون الجمعة والجماعات يسمع مقالة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الشأن فيما سيأتي بعدها فوعاها أي استقرت في قلبه حتى صار القلب لها كالوعاء. فمعناه أن هذه المقالة حين سمعها بالأذنين نفذت إلى قلبه ووصلت إليه واستقرت فيه حتى صار القلب كأنه وعاء لهذه المقالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمرتبة الثالثة وحفظها. ولا يمكن الإنسان أن يحفظ شيئا حفظا جيدا إلا إذا وعاه، وأما إذا حفظ شيئا ولم يعه بقلبه فإنه غالبا يتفلت عنه ويذهب. ولكن الإنسان إذا وعى القول فإنه يحفظه، وإذا حفظه بعد وعيه وتعقله فإنه يثبت في ذهنه. فإذا هذه ثلاث مراتب. المرتبة الرابعة فأداها كما سمعها أي بلغها لغيره وبثها بين الناس ونشرها في أوساطهم. فإن العلم إذا لم يبث بين الناس ولم يخرج إليهم كان كالكنز المدفون لا يستفيد منه أحد حتى صاحبه، وربما ضاع مع الأيام. فهكذا العلم إذا لم ينشر بين الناس وإذا لم يبثه صاحبه فإنه لا ينتفع به هو ولا ينتفع به غيره. ولذا جاء في صحيح البخاري علق البخاري في صحيحه وهو موصول عند غيره أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى العلماء في زمانه ولتجلسوا للناس ولتبشوا العلم، فإن العلم لا يذهب حتى يكون سرا، أما إذا أبشي بين الناس فإنه يبقى. فتأمل أيها المسلم، هل أنت ممن حقق هذه المراتب الأربع؟ أنك حريص على سماع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إذا سمعتها تعيها بقلبك وتحفظها، ثم تؤديها للناس وتبثها فيهم. دعا النبي صلى الله عليه وسلم لمن فعل ذلك بالنظرة، نظر الله امرأ. ولذا تجد أهل الحديث وأهل العلم أنظر الناس وجوها وأبهى الناس وجوها، يشق نور العلم والإيمان من وجوههم. ولذا قال الله تعالى في صحابة رسوله تعرفهم بسيماهم أي بعلاماتهم، أو قال سيماهم في وجوههم، العلامات صارت في تلك الوجوه. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا لمن حقق هذه المراتب الأربع بالنظرة في وجهه، ولتعلم أن النظرة لا تظهر على الوجه إلا إذا قد استقر في القلب السرور والفرح والنعيم، وأما إذا كان في القلب التمريض والخدر والشقاء فإنها تظهر الآثار على الوجه. فمعناه أن هذا دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام لمن سمع مقالته فوعاها وحفظها وبلغها، دعاء له أن يصلح الله ظاهره وباطنه. ولذا نجد أن الله تعالى يقرن في كتابه بين النظرة والسرور، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. فإن النظرة في الوجه لا تكون إلا إذا كان السرور والنعيم في القلب. ولذا وصف الله تعالى أهل الجنة بأنهم عليهم نظرة النعيم، قال الله سبحانه كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون، إن الأبرار لفي نعيم، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. فأهل الجنة تعرف نظرة النعيم في وجوههم، وذلك لأن قلوبهم قد امتلأت بالسرور والنعيم والضعف. فبهذا نعلم أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لمن حفظ حديثه وبلغه بالنظرة في وجهه أنه أيضا دعاء له بغاية النعيم والسرور الذي يجده في قلبه. فهنيئا لمن حباه الله تعالى ذلك، ولمن كان من أهل هذه الأربع المراتب ممن يسمع مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعيها ويكبرها ويؤديها للناس، فهذه والله هي الراحة وهي النعيم الذي يظهر آثاره على وجه الإنسان. ولذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما حكى عنه تلميذه ابن القيم في كتاب الوابل الصيد كان يقول حين سجنوه ما يصنع أعدائي بنا، ما يصنع أعدائي بنا، أنا جنتي وبستاني في صدري، أينما ذهبت فهي معي، أنا زدني خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. قال ابن القيم رحمه الله: ويعلم الله أني لم أرى أحدا أطيب منه عيشا ولا أسعد منه حياة، أي شيخ الإسلام، رغم ما كان فيه من الشدائد والبلايا وكثرة الأعداء. قال: وكانت إذا اشتدت من الحروب وساءت منا الظنون أتيناه، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه حتى يذهب عنا جميع ما نجده. ثم قال ابن القيم رحمه الله: قال: فسبحان من أشهد بعض عباده جنته وهم لا يزالون في الحياة الدنيا. فهذا الإمام عليه رحمة الله لما كان كذلك وتحققت فيه دعوة النبي عليه الصلاة والسلام بالنظرة، كانت هذه النظرة إنما هي ناتجة عن نعيم تام في الباطن وعن سرور في القلب. ولذا فأسعد الناس على الإطلاق هم الذين تتبعوا ميراث النبي عليه الصلاة والسلام والذين حفظوا حديثه وبلغوه للأمة. هذه الفقرة الأولى من الخليفة التي هي دعاء، وحث على المرتبة الرابعة وهي التبليغ بقوله: فرب حامل فقه إلى من هو أفقه. معنى أنك إن لم تفقه أنت من هذا الحديث شيئا أنك تبلغه لغيرك، وغيرك ربما يفقه منه ما لم تفقه، ويكون لك أجر فيما فقهه ذلك المبلغ من هذا الحديث لأنك أنت الذي بلغته إياه. ثم أخبر خبرا نحتاجه جميعا في آخر هذا الحديث، فقال: ثلاث لا يمل عليهن قلب مسلم. كلنا نريد أن تصفى قلوبنا من الغل، من الدرن الذي يكون في القلوب، من الغش الذي يخالط القلوب. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن ثلاث خصال لا يمل معها قلب المسلم، وإذا وجدت عند المسلم صفته ونظفته من كل غل وغش يكون في القلوب. ثلاث لا يمل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص الدين لله، هذا الأمر الأول، الإخلاص لله سبحانه. والإخلاص هو أن يريد الإنسان بجميع أعماله وجه الله سبحانه، لا يريد بذلك أن يتوصل إلى دنيا، ولا يريد بذلك أن يؤذي الناس، ولا يريد بذلك أن يمدحه الناس وأن يثنوا عليه وأن يعظموه. الإخلاص أن يكون المحرك له على القيام بهذا العمل والباعد له على إيجاده هو أنه يريد وجه الله، فلا تكون في القلب نية غير هذه النية. إذا كان كذلك فإن هذا الإخلاص الذي في القلب سيطرد كل ما في القلب من الباطل، لأنه قلب امتلأ بالإخلاص، فلا بقاء للغل ولا للغش ولا لشيء من أمراض القلوب، لا بقاء لها في القلب إذا حل به الإخلاص، بل هو ينقي القلب من كل ذلك. ثلاث لا يقل عليهن قلب المسلم: يوسف عليه الصلاة والسلام لما عرضت عليه الفتنة وعرضت امرأة العزيز نفسها عليه مع تهيئ أسباب المعصية بكونه شابا عزبا وبكونه غريبا عن البلد، والغريب قد يتجرأ على ارتكاب ما لا يتجرأ عليه صاحب البلد، لأن صاحب البلد يراعي الناس من معارفه وأهله وأقاربه بخلاف الغريب. ومن كون هذه المرأة ذات منصب تحميه فيه وتدفع عنه إذا نزل به بلاء، ومن كونه في مكان لا يراه فيه أحد غلقت الأبواب، ومن كونها امرأة ذات جمال وسيادة توفرت أسباب المعصية، ولكن قلب يوسف عليه الصلاة والسلام قد امتلأ بالإخلاص لله، وإذا امتلأ القلب بالإخلاص لله فلا يبقى لغيره محل فيه، لا يبقى لحب الشهوات بقية في القلب، لا يبقى للغل ولا للغش ولا لغيره بقية في القلب. ولذا قال الله سبحانه: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فعلل الله تعالى صرف السوء عن يوسف عليه الصلاة والسلام بأنه ممن أخلص لله عز وجل، وإذا أخلص العبد لله طرد هذا الإخلاص كل أمراض القلب، سواء كانت أمراض الشهوات أو أمراض الشبهات. وإذا الشيطان الذي توعد أن يضل البرية أخبر الله عنه في سورتين من القرآن أنه حين توعد بالإغواء للناس استثنى المخلصين وأنه لا سبيل له عليه، أقسم أن يغوي كل البشرية إلا المخلصين. قال الله عنه أنه قال في سورة صاد: فبعزتك، أي يقسم بعزة الله، لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال في سورة الحجر: قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فإذا الشيطان علم أنه لا سبيل له ولا سلطان له على العباد المخلصين. لماذا؟ لأن الإخلاص يصفي القلب ينظف، فلا يبقى للشيطان ولا لدعوته ولا لشبهاته مجال في هذا القلب. ولذا قال الله له: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الأرض. فعباد الله المخلصين لا سبيل للشيطان إليهم ولا سلطان له عليهم، وقد أقره بنفسه. فإذا أردت أيها السلامة من كل شر فعليك بالإخلاص. ولذا قيل: الإخلاص مركب الخلاص، فمن أراد الخلاص من كل شر وفتنة فعليه بالإخلاص لله، أن تكون كل أعماله لله سبحانه وتعالى، رضي الناس منه ذلك أو لم يرضى. الأمر الثاني مما يذهب الغل من القلوب مناصحة ولاة أمر المسلمين، ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص الدين لله، ومناصحة أئمة المسلمين. فالنصيحة سواء للأئمة أو لسائر الأمة تذهب الغل من القلب، وأي والله إنها من أعظم ما يذهب الغل من القلب. فإن الإنسان إذا رأى أخاه أو رأى والي أمره على خطأ وكتمها ولم ينصح فيها، وربما يكون معذورا إما أنه فعله عن غفلة غفل عنه، أو أن له عذرا في فعله لذلك الخطأ، ولكنه يرى أخاه المسلم سواء كان من أئمة المسلمين أو من سائر المسلمين يراه على خطأ فيكتم عنه ولا يبين له الخطأ. لا تدري مع الأيام إلا وقد تحول هذا الأمر الذي عابه عليه إلى غل في قلبه على أخيه. ولو أنه نصح وقال له يا فلان فعلت كذا وكذا وهو خطأ منك لأصلح أخوه حاله، أو لذهب الغل من قلبه، لا يبقى في قلبه غلا عليه. وأما كتمان النصيحة وإخفاء النصيحة وعدم بذلها فإنه سيتحول إلى غل في القلوب. ولذا تجد كثيرا من الناس يرى أخاه على خطأ ويرى منه في اليوم الثاني خطأ وفي اليوم الثالث خطأ ويكتم عنه. فإذا حصل لأخيه بعد ذلك مصيبة أو حصل له فترة يقول هذا الرجل أنا أعيب عليه هذا الأمور من زمان وعنده كذا وكذا وكذا من الأخطاء، وقد صار قلبه مليئا غلا عليه يريد أن يشفي غله الذي قد امتلأ به قلبه. ولو أنه نصح أخاه أو الإنسان من أئمة المسلمين لصفي قلبه من هذا الغل، ولربما صلح حال أخيه بنصيحته وتوفيقه. فإذا النصيحة مما تذهب الغل من القلوب، وكتمانها مما يملأ القلوب غلا. ولذا تأمل كل طوائف الضلال الذين لا ينصحون للمسلمين ما أشد غلهم وشدهم على المسلمين. فإذا الأمر الثاني مما يذهب الغل من القلب مناصحة أئمة المسلمين، والنصيحة مشروعة لأئمة المسلمين ولعامة المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، أي الدين هو النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ كما قال أبو رقية من الدار قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. إلا أنها هنا أمرا لا بد أن نفهمه ثبتت به السنة وعمل به السلف، وهو كيف تكون النصيحة لا سيما لأئمة المسلمين. فإن من الناس من يرى أن الكتابة في أخطاء أئمة المسلمين ونشرها بين الناس من النصيحة، ومن الناس من يرى أن الجهر بمخالفة أئمة المسلمين أو بمعاصيهم الجهر بذلك من على المنابر وفي الخطب والمحاضرات يراه أنه من النصيحة. والمرجع في ذلك إلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وإلى ما كانه السلف بعده. فقد جاء عند ابن أبي عاصم في كتاب السنة وصححه الشيخ الألباني رحمه الله فيه بشواهده عن عياض بن غنم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فلا يبقيه على نية ولكن ليخذ به وليأخذ بيده، فإن قبل منه فذاك، وإن لم يقبل منه كان قد أدى الذي عليه. هذا الحديث ميزان وضابط عظيم لنصيحة المسلم لأئمة المسلمين. من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فلا يبقيه على نية لا يجهر به، لا يشهر به، ليس محاباة له ومجاملة له أو سكوتا عن الخطأ، ولكن لما يترتب على ذلك من الضرر. فإن الإنسان إذا زعم أنه ينصح علانية فقد شهر وذكر الخطأ على رؤوس الأشهاد، فربما وقع في قلوب الناس غلا بسبب ذلك، فأدى ذلك إلى ما لا تحمل عقباه من الفساد. من كانت عنده نصيحة له سلطان فلا يبديه علانية، ولكن ليخلو به بقلبه وليأخذ بيده، فإن قبل منه فلا، فهو المقصود أن يقبل النصيحة، وإن لم يقبل منه كان قد أدى الذي عليه. وعلى هذا عمل السلف. ففي مسند الإمام أحمد وهو في الصحيح المسند للشيخ رحمه الله عن سعيد بن كنهان من التابعين قال: أتيت عبد الله بن أبي أوفى وهو محجور، أي صار أعمى مريضا، فسلمت عليه فقال لي: من أنت؟ قلت: أنا سعيد بن كنهان. فقال: ما فعل أبوك؟ قال: أخذته الأزارقة. الأزارقة طائفة من طوائف الخوارج أتباع لنافع بن الأزرق من كبار الخوارج. قال: قلت: ما فعل أبوك؟ قال: أخذته الأزارقة. فقال عبد الله بن أبي أوفى: لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب النار. قال سعيد بن كنهان: فقلت لابن أبي أوفى: الأزارقة وحدها أم الخوارج كلهم الذين هم كلاب النار؟ قال: بل الخوارج كلها. فاستشكل سعيد ابن جمهان رجل من التابعين من علماء التابعين، وقع له إشكال لماذا لعن هذا الرجل الخوارج، وأخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنهم كلاب النار. فقال له: إن السلطان يظلم الناس ويفعل ويفعل. الآن عنده الإشكال، هذا التابعي يشكوه لرجل من علماء الصحابة، يقول: إن السلطان عنده ظلم للناس، عنده معاصي ومخالفات ويفعل ويفعل. قال: فأخذ بيدي فغمزها غمزا شديدا، فقال: ويحك يا ابن كنهان، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم. إن كان السلطان يسمع منه فأته في بيته فحدثه، فإن قبل منه وإلا فدعه فلست بأعلم منه. فتأمل هذه السلف وكيف كانوا يربون الناس. ويحك يا ابن كنهان، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم. إن كان يسمع منك فأته في بيته فحدثه، فإن قبل منك وإلا فدعه فلست بأعظم منه. وجاء أيضا في الصحيحين عن أسامة بن زيد من طريق أبي وائل شقيق بن سلمة من التابعين قال: قيل لأسامة بن زيد: ألا تدخل على عثمان فتكلمه، أي تتناصح معه في أمور كان يعيبها الناس عليه؟ فقال: أو ترون أني لا أكلمه إلا أصلحكم، إني لو أكلمه فيما بيني وبينه، ولا أريد أن أفتح بابا أكون أول من فتحه. أسامة ابن زيد حب رسول الله عليه الصلاة والسلام ومحبه، من خيار الصحابة وعقلائهم. أمره النبي عليه الصلاة والسلام على جيش فيه أبو بكر وعمر وهو في نحو 20 من عمره، لما قال له كلم عثمان، ينصح عثمان وهو السلطان والأمير والإمام في ذلك الزمان، قال أترون أني لا أكلم إلا أسمعكم، إني لا أكلم فيما بيني وبينه. فهذا هدي السلف. فإذا نصيحة أئمة المسلمين التي تذهب الغل من القلوب لا بد أن تكون على ما جاء عن السلف وعلى ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآنف الدنيا. الخصلة الثالثة مما يذهب الغل من القلوب، قالوا لزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. لزوم جماعة المسلمين أي لا تخرج عن مجتمع عليه المسلمون وتتابع الفرق الشاذة أو الأفكار المخالفة، بل كن على مجتمع عليه المسلمون والزم جماعة المسلمين. فتأمل كيف وصف النبي عليه الصلاة والسلام جماعة المسلمين بأن دعوتهم تحيط من ورائهم. جعل النبي عليه الصلاة والسلام دعوة المسلمين كالسور وكالسياج الذي يحيط بمن دخله، فمن دخله نجا، ومن خرج عن جماعة المسلمين ضل وهوى وخرج عن هذه الدعوة التي جعلها النبي عليه الصلاة والسلام محيطة بالمسلمين من ورائهم كالسياج والسور، من دخله نجا ومن خرج عنه هلك. لزوم جماعة المسلمين تذهب الغل من القلوب. كيف ذلك؟ الذي يلزم جماعة المسلمين لا شك أنه يحب لهم الخير. أنا مع المسلمين، أعيش في أوساطهم، ملازم لجماعتهم، لا شك أني سأحب لهم الخير وأكره أن يصيبهم شر، فلا أتمنى لهم إلا خيرا لأني واحد منهم، وأتمنى أن يصرف عنهم كل شر، بخلاف الذي يخرج عن جماعة المسلمين يرى تلك الجماعة مخالفة أو يرى تلك الجماعة على ضلالة فيحكم في قلبه الغل عليه. والله ما خرجت الرافضة ولا خرجت الخوارج وقتلت المسلمين إلا بسبب غل في قلوبهم انعقد في تلك القلوب وامتلأت تلك القلوب منه حين فارقوا جماعة المسلمين. فلما فارقوا جماعة المسلمين أبغضوهم وكرهوهم ورأوهم على مخالفات ومنكرات كما يزعمون أو كما يتصورون ويتوهمون، فتمتلئ قلوبهم غلا على المسلمين، فربما قتلوا في المسلمين، وربما شردوهم، وربما استباحوا دماءهم وأموالهم وأعراضهم، كل ذلك لأنهم فارقوا جماعة المسلمين فوقع الغل في قلوبهم على المسلمين. وأما لزوم جماعة المسلمين فإنه يطهر القلوب من الغل على المسلمين. ولذا حث النبي عليه الصلاة والسلام أن يلزم الإنسان الجماعة مهما كان الأمر، فإن لم تكن له جماعة ينفرد ولا يتابع أي فرقة، كما في حديث حذيفة في الصحيحين قال كان الناس يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قال وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخل، أي ليس خيرا صافيا كالذي كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. قال يا رسول الله وما دخنه؟ ما هو الدخن في هذا الخير؟ قال أناس يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر، قال قلت يا رسول الله ما تأمرني إن أدركت ذلك، إن أدركت هذا الخير الذي في جهنم، وجود خير وصلاح وفي مخالفات ودفع وناس يدعون إلى غير سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام يهتدون بغير هديه، ما تأمرني أن أتركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإماما. قلت يا رسول الله إن لم تكن لهم جماعة ولا إمام. قال اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على هذه وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام. فاحذر أيها المسلم أن تخرج عن جماعة المسلمين، احذر أيها المسلم أن يخالطك الغرور وترى أنك على الصواب وأن غيرك من المسلمين قد هلكوا أو كفروا وارتدوا. احذر أيها المسلم أن تنجم مع خطوات الشيطان فتفارق جماعة المسلمين، فإن ذلك يولد لك غلا في قلبك تستبيح مع هذا الغل دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم وتعمى عن كل ذلك وأنت لا تشعر. إذا هذا الحديث العظيم المفيد تضمن هذين الجزئين، جزء فيه الدعاء لمن سبق، وجزء فيه الخبر عن أمر عظيم، وهو عن ثلاث فصال تنقي القلب من الغل وتصفيه من ذلك. وقد شرح ابن القيم رحمه الله هذا الحديث في شرح ما سمعتموه في هذه المحاضرة، هي أصول هذا الشرح فيه وقواعد في ذلك الموضع في كتابه مفتاح دار السعادة في ذكر فضائل العلم. فذكر من فضيلة العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يدي بالنظرة، ثم شرح الحديث بشرح ذكر فيه أسس وقواعد ما ذكرناه في هذه الليلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. وفي هذا المقام إخوة فضلاء رافقونا في هذه الزيارة، ومنهم أخونا أبو يحيى أخ ناصر الضالعي القائم بالتدريس في دار الحديث بالضالع، وإن شاء الله تكون له مشاركة يغني ما فتح الله سبحانه وتعالى عليه. والحمد لله رب العالمين.
أشهد أن لا قبل ذلك بالقرآن والسنة والسلف من تفسير كلام الله وتفسير كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. انظر إلى نبيك صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي عمل فيه التفكر لأدلة القرآن والسنة عملا عظيما. يقول عبيد بن عمير رحمة الله عليه لعائشة رضي الله عنها: حدثينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فبكت عائشة رضي الله عنها وقالت: قام النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: يا عائشة كريم دليني أتعبد لربي فإني أريد أن أكون عبدا شكورا. قالت: يا نبي الله إني أحب قربك وأحب الأمر الذي يسرك. قالت: ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويبكي فبكى حتى بلت دموعه اليد، ثم بكى حتى بلت دموعه الثرى، قالت: حتى بلت دموعه حيطة، ثم بكى حتى بلت دموعه الأرض. فجاءه بلال في وقت دخول صلاة الفجر إذنه بالصلاة، فقال له: يا نبي الله تبكي؟ فقال: غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ إنها أنزلت علي الليل آيات، ويل لمن قرأها ثم لم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إلى آخر الآيات. هذه الآيات العظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنزلت علي الليل آيات، ويل لمن قرأها ثم لم يتفكر فيها. فهذا الأمر الذي جعله يبكي وصار منه هذا العمل في تلك الليلة العظيمة، بل لأهمية التفكر، كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من النوم يتلو هذه الآية قبل أن يقوم أو قبل أن يصلي الليل، ينظر إلى السماء ثم يتلو هذه الآيات، كما أخبر بذلك ابن عباس رضي الله عنه كما ثبت عنه في الصحيحين. فانظر إلى نبينا صلى الله عليه وسلم كيف تذكر في أدلة القرآن والسنة، فنفعه الله بذلك. وهكذا السلف رضي الله عنهم أخذوا هذا الأمر عنه صلى الله عليه وسلم بجد وحزم واجتهاد، فكانوا من خير المتدبرين المتفكرين لأدلة القرآن والسنة. لهذا أعطاهم الله ما لم يعطي أحدا غيرهم وممن جاء بعدهم، سبقوا الناس سبقا عظيما لأمر حملوه في قلوبهم، وهو تأمل أدلة القرآن والسنة والتفكر فيها. فإذا أردنا العلم وأردنا الخير وأردنا الإيمان والدين فعلينا أن نكون من المتفكرين لهذا الوحي العظيم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن التفكر كما قال الإمام ابن القيم يجلب لك العلم، التفكر بسببه يجلب الله لك الخير والعلم، وهكذا التذكر بعد ذلك يثبت الله عز وجل لك العلم. فلا بد للإنسان من أن يتفكر في أدلة القرآن والسنة، ولا بد له من تذكرها ومراجعة نفسه إن حصل لها أمر من وساوس الشيطان وغيرها من الأمور التي يزينها جلساء السوء أو نفس الأمر بالسوء. يتذكر هذه الأدلة العظيمة في القرآن والسنة، فإن الله عز وجل لن يخيبه في هذه الحياة الدنيا ما دام قلبه من المتفكرين في آلاء الله وفي عظمة الله وفي توحيد الله ودينه وكتابه وسنة رسوله، وما دام رجاعا أوابا متذكرا وإن نزغه الشيطان ببعض النزغات. هذه كلمة مختصرة، وإلا فهي مقامرة الشيخ ما فيه كفاية ونفع وخير. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. إنه ولي ذلك الله